الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام في أحكام منسك بيت الله الحرام بقراءة كتاب السنن للإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب سنة البدنة إذا عقبت. قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلم صاحب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عقب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عقبت فانحرها، ثم ألقي رجلها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس كي يأكلوها.
قول المؤلف: باب سنة البدنة إذا عقبت. المراد بالسنة الطريقة المتبعة، الطريقة الشرعية المتبعة. المراد بالبدنة أي ما يهدى إلى البيت من الإبل إذا عقبت، أي جاءها مرض أو كسل أو نحوه يمنعها من الوصول إلى البيت، بحيث لو تركت وتصل إلى البيت لماتت. فما هو المشروع في هذه البدن وكيف يفعل فيها؟ ثم روى المؤلف في هذا الباب حديث ناجية الأسلمي، هو صحابي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليسوق بدنه إلى البيت في حجة الوداع، ولذا عرفه عروة بن الزبير بقوله: صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الهدي ليسوقه إلى البيت. قال ناجية: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عقب من الهدي. فيه أن الإنسان ينبغي به أن يسأل عن تفاصيل عمله وكيف يفعل إذا ما جاءه أمر في ما ينوي أن يقدم عليه من الأعمال الصالحة، ليكون على بينة من أمره. فيه تخطيط للإنسان قبل أن يقدم على أي عمل ليكون عمله موافقا للشرع، وفيه حرص الصحابة على أن يكون عملهم على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عقبت فانحرها، أي كل ناقة خشيت عليها من الهلاك بسبب ما أصابها من مرض أو كسر أو نحو فانحرها، أي اذبحها، ثم ألقي رجلها، أي قم بقطع رجلها بعد ذبحها، ثم ضعها فوقها في دمها. والمعنى في هذا أن تعرف بأنها هدي، وأنها قد أبيحت للناس، وأن من أراد أن يأكل منها فهو مأذون له. في هذا دلالة على أن الغرائم تقوم مقام اللفظ، فالإذن بالشيء قد يكون لفظيا وقد يكون قرينا ودلالة. ولذلك إذا قام صاحب المنزل بإدخالك إلى منزله ثم وضع الطعام بين يديك، هذا قرين على الإذن بالأكل من الطعام. مقام للألفاظ. وهنا جعل إلقاء الرجل في الدم قرينة على إباحة الأكل. قال: ثم خل بينها وبين الناس فليأكلها، أي لا تمنع أحدا من الناس يريد أن يأكل من هذا الهدي الذي عقب وقد ذبحته. وجاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من يسوق الهدي وذبح هديه أن يأكل منه، ومنع رفقته أن يأكلوا منه من أجل أن لا يقصر في حفظ الهدي، منعه من أن يأكل من الهدي ومنع رفقته أن يأكلوا من الهدي.
قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية رضي الله عنه نحوه.
هذا أيضا إسناد بن سعيد.
قال باب من قال شاكي تجزيه في الهدي. قال أخبرنا علي بن عبيد عن هو أبو نعيم قال حدثنا معرج بن عن الأسماء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال لا.
قول المؤلف من قال، أي يريد أن يشير إلى أن هناك قولا لبعض الفقهاء يقولون فيه بأن الشاة تجزئ في الهدي، الشاة من الضأن والغنم أنثى الغنم، تجزئ أي تكفي في الهدي الذي يجب أو يستحب. المراد بالهدي ما يهدى إلى البيت من بهيمة إلى نعام. وتقدم معنا أن منه ما هو واجب، الهدي الواجب على القارن المتمتع، ومنه ما هو مستحب كما لو زاد على الهدي الواجب، أو إذا أهدى المفرد أو المعتمد، أو أهدى من كان في بلده ولم يعد. ثم أورد المؤلف فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما، ففيه دلالة على جواز الاكتفاء بالغنم في الهدي، وأنه لا حرج في ذلك وأنه مجزئ. حديث عائشة هذا متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالهدي وهو في المدينة، بعث بالهدي في سنة 9 للهجرة وهو في المدينة، بعثه من الغنم ولم يحج في تلك السنة.
قال باب في الإشعار كيف يشعر. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا لبدنة فأشعرها عن صحة سلامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعمه ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت من بينها أهل بالحج.
قول المؤلف باب في الإشعار كيف يشعر. المراد بالإشعار جرح جانب سنام البعير، وذلك من أجل أن يعلم من يشاهد هذا البعير الذي جرح سنامه بأنه هدي. والسنام ما يكون على ظهر البعير من شكل، فيسلت ويشعر يجرح بحيث يخرج منه دم قليل، يعلم من شاهد بأن هذا البعير وهذه الناقة أهديت للبيت. وأورد المؤلف في حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح الإسناد أخرجه الإمام مسلم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، هكذا قال ابن عباس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد صلى الظهر بذي الحليفة في اليوم 25، وقال غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة وخرج، وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة، صلى الظهر تامة في المدينة وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة، ثم دعا ببدنه في لفظ ببدنه للجمع فأشعرها، أي جرح صفحة السنان الأيمن، وفيه دلالة على مشروعية الإشعار بجرح جانب سنام بعيد، والقول بأن الإشعار سنة هو قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية الإشعار، ورأى أن في ذلك نوع تعذيب للناقة، وجمهور على مشروعيته، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والناقة لا تتأذى بذلك ولا تشعر به، ومن ثم فلا حرج فيه. وقوله فأشعرها من صفحة سنامها، صفحة السنام جانبه، والسنام المراد به ما يكون على ظهر البعير. وقوله أي الأيمن، أي الجهة اليمنى من السنام. ثم سلت الدم عنها، أي أزال الدم، أزال الدم، وقلدها نعلين، أي علق على رقبتها حبلا ربط في طرفيه نعلين، من أجل أن يعلم بأنها هدي وأنها مهداة لرب العزة والجلال، لئلا يتعرض لها أحد من الناس. في هذا دلالة على أن ما يكون لله يجب إعطاؤه مزيد أهمية، فيه خوف الإنسان من التعرض لما يهدى لله عز وجل، لما يكون له سبحانه جل وعلا. قال: ثم أتي براحلته، بعد أن أشعر الهدي وقلده أتي براحلته. تقليد الهدي من الأمور المستحبة المشروعة باتفاق أهل العلم. قال: ثم أتي براحلته، أي قربت له الناقة التي يركبها ويرتحلها، فلما قعد عليها، أي جلس على ناقته، واستوت على البيداء، البيداء مكان مرتفع، مكان مرتفع، جبل صغير، فلما استوت على البيداء أهل بالحج، أي رفع صوته ملبيا بالحج. هكذا قال ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن استوت به راحلته على البيداء. وقال بعض الرواة لأنه أهل لما ركب على راحلته قبل أن يصعد على البيداء، وقال آخرون لأنه أهل بعد الصلاة في ذي الحليفة قبل أن يركب. وكل هذه الأقوال صحيحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وهو على، أهل بعد الصلاة، ثم أهل مرة أخرى بعد أن ركب على راحلته، ثم أهل مرة ثالثة بعدما صعد على البيداء. فكل راو نقل ما سمع وظن أنه لم يلبي إلا في ذلك الموطن، والصواب أنه لبى وأهل في المواطن الثلاثة.
ورحمه الله تعالى بوجود البدن. قال: اخبرنا وقد اشهد القاسم قال حدثنا شعبه قال قال قد لا اخبرني قال سمعت انس رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل يجوز لمهدي البدن الناقة من الإبل أن يركبها في أثناء ذهابه إلى مكة، أو يجب تركها ولا يجوز الركوب عليها؟ وأورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، وحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، رجاله كلهم أئمة: هشيم بن القاسم، شعبة بن الحجاج، قتادة بن الدعام. قال: سمعت أنس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى رجل يسوق بدنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مسيره وصل إلى رجل يسوق بدنة، أي يقوم بأمرها لتنقاد إلى مكة في ذهابها، ويعقبها ويلاحقها لأن لا تخطي الطريق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها، لأنه محتاج إلى الركوب، والركوب لا يضر البدنة، الركوب لا يضر البدنة، ولا ينقص من لحمها، ولا ينقص ما يحتاجه الفقراء إليه من لحم البدنة. ومن ثم أمر بركوبها. وقوله صلى الله عليه وسلم اركبها ظاهره أنه أمر، ولكن هذا الأمر ليس للوجوب، فإنما للإباحة أو الاستحباب. الصالح للأمر عن الوجوب هنا أنه جاء برفع توهم عدم جواز ركوب البدنة، والأمر إذا كان لرفع توهم عدم الجواز فإنه لا يكون للوجوب. فقال الرجل موضحا العلة التي جعلته لا يركبها بأنها بدنة، أي ناقة مهداة إلى البيت، ومن ثم استشكل كونه يركبها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: اركبها. فكرر عليه الرجل وقال: إنها بدنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. فيه تكرير النصيحة والموعظة، وفيه أن من كان عنده علة يظن أنها لا تجيز له فعل من الأفعال، ينبغي إرشاده ودلالة إلى ما ينفعه بفعل ما يظن عدم جوازه، مع بيان الحكم الشرعي في ذلك. وقوله هنا ويحك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من عدم استجابة هذا الرجل لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يمتنع بسبب يعود إليه، وإنما امتنع بسبب يعود إلى الناقة المهداة.
قال باب في نهر الود القيامة. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن موسى بن عبيد بن يزيد بن جبير بن عبد عمر رضي الله عنهما
قال المؤلف: باب في نهر البدن قياما. البدن جمع بدنة، وهي في الأصل الناقة من الإبل. قوله في نهر البدن، أي في كيفية ذبح البدنة، والنحر يكون بالذبح في أسفل الرقبة، ذلك أن الإبل عند ذبحها تذبح من أسفل البقرة، من أسفل الرقبة، فتؤخذ السكين وتدخل بطولها في رقبة البعير في أسفل الرقبة عند الوهدة التي فوق الصدر. قوله قياما، المشروعية نحر المدن وهي قائمة ليست بالكة، يعني ليست جالسة، إنما السنة في هذا أن تنحر وهي قائمة. ما ورد المؤلف حديث ابن عمر وحديث صحيح متفق عليه، قال عن ابن عمر أنه رأى رجلا أناخ بدنه فجعلها تلبث على الأرض وتجلس عليها وتبرك على الأرض، وذلك من أجل أن يذبحها. ويظن بعض الناس أن مثل هذا أسهل، أن تذبح أن تنحر وهي بالكة، والأكثر على أن ذبحها وهي قارمة أسهل. وفيه معنى آخر وهو أن الدم يخرج حينئذ أكثر فيكون أصفى للحمها. قال رأى رجلا قد أناخ بدنته أي من أجل أن ينحرها، فقال ابن عمر ابعثها أي اجعلها تقوم، ابعثها قياما مقيدة أي مربوطة الرجل من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر نحر أذنه في مكة، وكان فوق الستين، كان سنه صلى الله عليه وسلم فوق الستين، وقد نحر 63 بدنا بيده صلى الله عليه وسلم وهي قائمة مقيدة، ثم يدلك على ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من النشاط والقوة. ثم بعد ذلك وابتلى علي رضي الله عنه بأن ينحر بقيتها.
قال رحمه الله: باب في خطبة الموسم. قال أخبرني إسحاق بن بيران قال قرأت على أبي هريرة المسلم طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عمر النخعي عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالحج فهو بالسوق، فلما استولي كبر سمع مرة فظهره فوقف عن التكبير فقال: هذا من هذه أول إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه فإذا علي عليها. فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول. أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج، فقد التمكن فلما كان قبل التهوية في يوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فمر على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النحر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينحرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام عليهم فقرأ براءة على الناس حتى ختمها.
قول المؤلف: باب في خطبة الموسم، أي ما هي المواطن التي يشرع الإمام والنواب أن يخطب الناس فيها من أجل تعليمهم أحكام حجهم أو شعائر دينهم، لأنه يشرع أن تكبر الخطب للناس في هذه المواطن ليزدادوا معرفة بأحكام المناسك ويؤدوا الحج على أكمل وجوه. وليكون ذلك من أسباب استفادة الناس من هذه المشاعر بزيادة التقوى في قلوبهم. ثم أورد المؤلف حديث جابر بحجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحديث جيد الإسناد، وصرح فيه ابن جريج بالتحديد. قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة اعتمرها صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف، لما فتح الطائف وأخذ السبي والغنائم في يوم حنين، جاء حتى وصل إلى الجعرانة وأخذ أموال ثقيف وسبيه ينتظر ثقيفا، لكن قبيلة ثقيف تأخروا عليه، فقام بتوزيع الغنائم، توزيع السبي على من غزا معه، فما لبثوا إلا وجاءت قبيلة ثقيف، ولما وراهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه السبي والغنائم التي أخذت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختاروا أحد أمرين، إما السبي وإما المال. فاختاروا السبي نساءهم وذراعيهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوصيهم قبيلة الثقيف وبإعادة ما أخذوه من السبي، قال: إنني قد أعدت ما عندي من السبي إلى ثقيف، فأعدوا، فمن طابت نفسه منكم فله الأجر، ومن لم تطب نفسه فليخبرنا من أراد أن يعطيه قيمة السبي من عنده صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: رضينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نعلم من رضي منكم ممن لم يرضى، عودوا إلى عرفائكم فأخبروهم. فطاب الناس بذلك فأعاد إليهم السبي، ثم أحدث صلى الله عليه وسلم نية العمرة، قد كان في الجعرانة وهي بجوار حدود الحرم قريب من مكة، ومن هنا اعتمر صلى الله عليه وسلم أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وكثير من الناس مكة يحرم من التنعيم وهو إحرام عائشة لأنه أقرب المواطن، لكن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجعرانة هي على طريق السيل المؤدي إلى الطائف. فحين رجع من الجعرانة إلى المدينة بعث أبا بكر الصديق على الحج، وذلك في السنة التاسعة للهجرة، بعثه أميرا للحجيج، فيه مشروعية أن يكون للحجيج أمير ينظم أموره ويفصل بينهم ويرتب شؤونهم. قال جابر: فأقبلنا معه، أي أن جابر رضي الله عنه خرج مع أبي بكر الصديق حاجة، والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة أنه أراد أن يطهر البيت بحيث لا يحج معه مشرك ولا يطوف بالبيت في زمانه عريان. فكان أبو بكر يبعث من يصوت في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، من أجل أن ينقى البيت من هذه مظاهر المخالفة للشرع. وحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. قال جابر: فأقبلنا معه مع أبي بكر حتى إذا كنا بالعرض، وهي مدينة أو قرية في الطريق بين مكة والمدينة، وكان الناس يأتون إليها فيجتمعون من أجل انضمام المسافرين من المدينة إلى مكة في ذلك المكان، لأن الناس يحتاجون إلى أن يعين بعضهم بعضا، ويكون ذلك من أسباب قوتهم وعدم التمكن قطاع الطريق منهم. قال: حتى إذا كنا بالعرض ثوب بالصبح، أي نادى المنادي بصلاة الفجر. قيل له: التثويب ينفيه إعادة الألفاظ. قال: ثاب أي رجع. ومن ألفاظ التثويب: الصلاة خير من النوم. والمعنى في هذا أن المصلين يعودون إلى الصلاة، فأنهم لما خلقوا من أجل عبادة الله وأعظم ذلك الصلاة يعودون إليها، لأن الأصل هو الصلاة، والأصل هو عبادة رب العزة والجلال، ولذا قيل عنه التثويب. قال: فلما استوى ليكبر، أي وقف قائما يريد أن يكبر بالناس صلاة الفجر ليكون إماما لهم. سمع الراوة، أي صوت البعير، سمع صوت البعير خلف ظهره، فوقف عن التكبير، تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر. والسبب في هذا أنه كان يعرف أن هذا الصوت هو صوت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم له عدد من النوب تعرف بأعيانها، كان أهل الزمان الأول يعتنون بالإبل ويسمون كل واحدة منها باسم. كان من إبل النبي صلى الله عليه وسلم الجدعاء والعقبة، وفيه دلالة على اعتناء أبي بكر الصديق بكل ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عرف صوت ناقته بمجرد السماع، وإن لم يكن رآها قبل ذلك. هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، ولذا ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم للحج، ومن هنا قال: لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، أي استجد له الرغبة في الحج. فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه، أي لعل هذا الصوت صوت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لكونه صلى الله عليه وسلم قد رغب في الحج، ومن ثم يتقدمنا إماما فنصلي معه، فإنهم يرغبون في أن تكون الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم، لما له صلى الله عليه وسلم من المكانة، ولمعرفته بما يشرع فيها، وليقتدوا به في الصلاة. قال جابر: فإذا علي عليها، أي فلما تحققنا الأمر وجدنا أن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه هو الراكب على ناقته الجدعاء، في هذا مشروعية إعارة الإبل ومشروعية الإعارة بشكل عام. وفيه أيضا أن قرابة الإنسان قد ينتفعون بماله بإذنه. فيه أن بعث علي رضي الله عنه بهذه الناقة لمعنى، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث رسالة إلى الحجيج، وهي مقدمة أو أوائل سورة براءة، من أجل أن يكون التالي لهذه الرسالة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أدعى لقبول ما جاء به، وأرسله بناقته ليعلم بأنه مرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق لعلي رضي الله عنه لما قدم عليه: أنت أمير أم رسول؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلك أميرا، سلمت الإمرة لك وقدمتك في الصلاة، فيه دلالة على أن من عزل عن الولاية لا يحصل به أن يتكدر أو أن يتغير أو يكون ذلك مما يؤثر في قلبه. فإذا تولي الناس وتعاقب الناس على الولايات واحدة بعد الآخر من الأمور التي عهدت منذ الزمان الأول، ولا ينبغي بالمعزول عن الولاية أن يتأثر بهذا أو أن تتغير نفسه بسبب ذلك. ولذا قال أبو بكر الصديق: أمير أمرس أمير فمقدمك بالصلاة وأتنازل لك عن الإمر وأسمع وأطيع لك، أم أنت رسول فأنت مبعوث لتكون رسولا برسالة إلى الحجيج ولست بأمير. فقال علي رضي الله عنه: لا، يعني لست بأمير بل رسول، وأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، أي بسورة براءة ليقرأها على الحجيج. سورة براءة فيها تحريم البيت، أنه لا يقرب حدود الحرم أحد من المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: بعثني ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج، فيه تكرار الموعظة، تكرار الموعظة بتكرار باختلاف مواضعها. فإن علي رضي الله عنه قرأ بهذه السورة في مواضع مختلفة لتعقل عنه ويسمع منه. فيه أن من سمع موعظة سمعها مرة أخرى يشرع أن يسمعها مرة أخرى، ليكون ذلك أدعى لحفظها وأوعى لقلب سامعها وليتأثر بذلك زيادة تأثر. قال جابر: فقدمنا مكة، أي حجاجة، فلما كان قبل التروية بيوم، يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر الحجة، والناس يقصدون فيه منى، وسمي بهذا اليوم يوم التروية لأنهم يجلبون المياه إلى منى لتكفيهم في ذلك اليوم في يوم العيد وأيام التشريق. قال: فلما كان قبل التروية بيوم وهو اليوم السابع من شهر الحجة، قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، فيه مشروعية الخطب والمواعظ قبل الحج، مثل درسنا هذا في مشروعية الاستماع له. قال: فحدثهم عن مناسكهم، النسك طريقة العبادة، المراد به هنا ما يتعبدون به لله عز وجل في الحج. حتى إذا فرغ أبو بكر وانتهى من الخطبة قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس سورة براءة، فيه القيام من أجل الموعظة. قال: حتى ختمها، المراد ختم السورة إلى آخرها، أو المراد ختم أوائل السورة التي نزلت في ذلك الموقف. قال جابر: ثم خرجنا معه، أي ذهبنا من مكة إلى منى في اليوم الثامن مع أبي بكر الصديق، حتى إذا كان يوم عرفة واليوم التاسع يشاهد الحجة، قام أبو بكر فخطب الناس، فيه مشروعية الخطبة في يوم عرفة. قال: فحدثهم عن مناسكهم، أي بيّن لهم طريقة حجهم والأعمال المشروعة في الحج، حتى إذا فرغ أي أكمل خطبته قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها، أي أكملها وأتمها. قال: ثم كان يوم النحر، وهذه الخطبة الظاهر أنها قبل صلاة الظهر في يوم عرفة. قال ثم كان يوم النحر، المراد بيوم النحر يوم العيد، عيد الأضحى، سمي بهذا الاسم لكثرة ما ينحر فيه من الإبل. قال ثم كان يوم النحر فأفضنا، أي ذهبنا إلى البيت فطفنا طواف الإفاضة، فطفنا طواف الإفاضة ووقف في الحج. قال فلما رجع أبو بكر، أي لما عاد من مكة إلى منى، خطب الناس فحددهم عن إفاضتهم، في مشروعية الخطبة في أيام منى خصوصا في يوم النحر، فحددهم عن إفاضتهم أي عن طريقة انتقالهم في المشاعر بين موطن وآخر، وعن نحرهم أي تكلم في خطبته عن النحر كيف يذبح وماذا يجزئ عنه وما هي أحكامه، وعن مناسكهم أي عن الأعمال التي يتعبدون لله بها في الحج. فلما فرغ أبو بكر من خطبته وانتهى، قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها. قال فلما كان يوم النفر الأول، المراد يوم النفر الأول يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، سمي به بهذا الاسم يوم النفر الأول لأن المتعجلين يخرجون من منى في ذلك اليوم، ويوم النفر الآخر أو الثاني هو في اليوم الثالث عشر. قال فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحددهم كيف ينفرون، أي بيّن لهم الطريقة الشرعية في إنهاء مناسك الحج والانتقال من منى إلى غيرها كيف يرمون، يوضح لهم الطريقة في الرمي، الطريقة في انتقاء الحصى الذي يرمى به. قال فعلمهم مناسكهم، أي أن أبا بكر ذكر تفاصيل أحكام المسلك لهم. فلما فرغ من خطبته قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. في هذا الخبر تعدد الخطب في الحجيج من قبل الإمام أو نوابه، فإن أبا بكر خطب في اليوم السابع، في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، وفي اليوم الثاني عشر. هذه الخطب متعددة كلها يخبرهم بالأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلق بمناسك الحج. فإن قال قائل بأن هذا الحديث فيه تكرار الخطبة وغيره من القواة لم يذكر هذا التكرار أو لم يذكر بعض هذه الخطب، فالجواب أنه لا يمتنع أن يكون قد خطب في هذه المواطن كلها، ولكن بعض القواة نقلوا عنه بعض الخطب ولم ينقلوا عنه البقية فاقتصروا على ما شاهدوه. وقد قيل بأنه قد ورد أنه كان يقوم في أن علي رضي الله عنه كان يقوم في الناس في كل وقت ليعلمهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع في هذا لأنه إنما قرأ سورة براءة كاملة في هذه المواطن، وأما المواطن الأخرى التي يقوم فيها فلم يجد أنه كان يقرأ السورة، وإنما كان ينادي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبذا تجتمع هذه الأخبار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من عباد المهتدين. كما أسأله سبحانه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: المتمتع إذا لم يستطع الهدي متى يصوم صلاة الأيام؟
المتمتع إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 فيها بعد فرار الحج، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة. والأفضل أن تصام الأيام 6، 7، و8، هذا هو أفضل ما تصام في هذه الأيام 3. ولو صام 7، 8، و9 حينئذ يقال هذا أيضا مشروع وأكثر وأفضل. ويبتدئ وقت الصيام بفراغ الإنسان من عمرته، إذا فرغ من العمرة جاز له أن يصوم، وذلك لأنه إذا فرغ من العمرة يعد الحج. والقارن يبتدئ صيامه بدخوله في نسك العمرة، في نسك الحج والعمرة. إذا لم يتمكن الإنسان من الصيام قبل يوم عرفة فإنه يصوم أيام التشريق، اليوم 11، 12، و13. والأصل في صيام أيام التشريق أنه حرام، لكنه يستثنى من فاقد الهدي، فإنه يشرع له صيام هذه الأيام إذا لم يكن صام قبل ذلك. والأولى بالصيام أن يكون على جهة التتابع. فإن قال الإنسان بأنه سيصل إلى أهله في اليوم 12، نقول قوله في الحج يعني في أيام الحج، اليوم 13 يوم من أيام الحج، ولو كنت عند أهلك فتصوم هذا اليوم، ويبقى عليه 7 أيام يصومها بعد أيام الحج. فلو قدر أن الإنسان سيجلس في مكة بعد الحج جاز له أن يصوم 7 أيام، وإن كان الأفضل موافقة لفظ الآية حيث لا يصام إلا عند الأهل.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ يقول سيد ما تكون في تقصير الشرع بعد العمرة من مكان واحد.
قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. مقصرين ماذا؟ رؤوسكم. ورؤوس جمع مضاف إلى معرفة هو الضمير، الأصل أن تفيد العموم، فلا بد من تعميم القصر على الرأس. لا يلزم أن يكون القصر لكل شعرة، وإنما لا بد من التقصير من كل أجزاء الرأس، يعمم الرأس. قول بذلك هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وقال طائفة: نجزئه أدنى ما يصدق عليه الاسم، ونسب الشافعية، ولكنه يخالف ظاهر قول عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجب على الموكل بذبح الهدي ذكر اسم صاحب الهدي؟
يستحب في الذبح للأضحية والهدي أن يقال هذه عن فلان، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. ولذا لو وكل وكيل الذبحة بدون أن يسمي اسم الأصيل إنها تقع عن الأصيل لا عن الذابح، لأن الأعمال بالنيات.
صلى الله عليه وسلم إذا لم تتمكن من الوصول إلى عرفة إلا في الليل هل في أي سبيل؟
إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى عرفة إلا بالليل فإن حجه صحيح ومجزئ، وإن ترك الوقت الفاضل في يوم عرفة والعشية بعد صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، هذا الوقت الفاضل في ميناء والذي ترجى أن تقرأ فيه الزلات والخطايا ويستجاب فيه للدعوات. ولكن لو لم يقف إلا بالليل أجزاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المغرس لما جاء وقال يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا من جبال عرفة إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه في صلاة الفجر في مزدلفة فجر يوم النحر، من صلى معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ومثل من لم يكف إلا بالليل فإن حجه صحيح ومجزئ.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل عند خروج العجزة وكبار السن بعد منتصف الليل من مزدلفة أين يصلون صلاة الصبح ومتى يبدأون القيام؟
الصواب أن من يرخص له في المغادرة مزدلفة بليل أنه يجوز له الرمي بمجرد قدومه إلى منى كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، وذلك لما ورد في حديث أم سلمة أنها أفاضت بليل ثم رمت، فلما وصلت إلى محل سكنها وخيامها أذن المؤذن للفجر، فدل هذا على أنها رمت بليل قبل الفجر. ومثل هذا الأصل أنه ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم به أنها زوجته مسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذا. ومن ثم يقال أن من رخص له في مغادرة مزدلفة بليل جاز له أن يتوجه مباشرة إلى المرمى فيرمي الجمرات ولا حرج عليه في ذلك. ومن ثم قد يوجد هناك من يتحلل التحلل الأول قبل فجر يوم النحر، بل يوجد من يتحلل التحلل الكامل فيذهب إلى البيت قبل الفجر فيطوف قبل الفجر فيتحلل التحلل الكامل.
أحسن الله إليكم. نقول السؤال هل معجون الأسنان يعد من معطرات الإحرام حيث أنه يحتوي على المعطرات؟
معجون الأسنان إذا كان فيه مادة معطرة ورائحة عطرية لم يجوز للمحرم أن يستعمله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا تمسوه طيبا، دل هذا على فإنه يبعث ملبيا، دل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يمس أي شيء فيه طيب. ومن ذلك المنظفات التي فيها روائح عطرية، أما الروائح الطبيعية من غير روائح العطور إنه لا حرج في استعمالها. مثال ذلك يكون في معجون الأسنان رائحة الليمون، فنقول لا حرج على المحرم أن يستعملها، هذه الرائحة رائحة الليمون ليست رائحة عطرية. وهكذا فيما يتعلق بالصابون، إذا كان فيه روائح عطرية امتنع منه المحرم إن لم يكن فيه فوائد نقدية جائزة. وهكذا أيضا بقية المنظفات الشامبو مزيل العرق وما كان فيها محتويا على مواد عطرية لم يجز استعماله للمحرم.
صلى الله عليه وسلم. هل المواد تضاعف بمزيل الحرام؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وقوله صلاة هنا جاءت في سياق يشابه سياق الشرط فتكون نكرة عامة تشمل جميع أنواع الصلاة، ومن ذلك صلاة الفرض، صلاة الجنازة، وصلاة النافلة، وصلاة الليل، وصلاة النهار، وصلاة السنن الرواتب، وصلاة النفل المطلق، كلها تدخل في الحديث، ويرجى للإنسان أن يؤجر بفعلها مئة ألف صلاة فيما عدا هذه المواطن.
صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرمون في بين الساعة الحادي عشر ويجلسون حتى الساعة الثانية عشر ويقومون اليوم الثاني بالفعل المسلمين.
هذا فعل خاطئ. الرمي بالليل إنما يكون على اليوم السابق له. إنما يكون على اليوم السابق له. إلى طلوع الفجر. ولا يصح للإنسان أن يرمي اليوم الآتي قبل دخول اليوم ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس.
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم المتمتع يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة.
نعم، المتمتع يسعى سعيين، السعي الأول مع العمرة أول قدومه إلى مكة ويتحلل بعده خلاف المفرد والقارن. وإذا قدم أول مرة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج الذي هو ركن، ولكنه لا يأخذ من شعره شيئا ولا يتحلل. وأما الطواف الثاني الذي يطوفه المتمتع فإنه يطوف بعد قدومه من عرفة، ويدل على ذلك ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها بسر حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج أصحابه، قد أخبرت أن أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج سعوا سعيا ثانيا، دل ذلك على أن السعي الثاني واجب على المتمتع. وهذا هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل باقي مسجد نمرة، هل هو من عرفة من نمرة؟ وما صحة القاعدة التابعة التابعة يقول الجزء الذي في عرفة من نمرة؟
أما بالنسبة لمسجد نمرة فإن جزء المقدم خارج حدود عرفة وجزء المؤخر من عرفة، فيجوز للإنسان أن يقف في المسجد ولا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أحج عن نفسي وأهب الحج لوالدي أم لأحدهما؟
الحج لابد أن يعين صاحبه، إما أن تحج عن نفسك أو تحج عن والدك أو تحج عن والدتك. جمهور أهل العلم على أنه لا يصح أن نجمع في الحجة الواحدة أو العمرة الواحدة بين الاثنين، فلا يبدأ ثوابها إلا لواحد، فإذا شرك بينهم كان الأجر للحاج ولم يكن لمن أهدى له شيء من الأجر على الأجر. نسأل الله عز وجل أن يسبغ علينا وعليكم النعمة وأن يدر علينا وعليكم الرزق، أن يسر أمرنا وأمركم، أن يجعل العاقبة إلى خير في الدنيا والآخرة. Para dirigir nossa família de bem.